الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تقدم أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، وأن الذين قالوا بحجية القياس لم يدعوا هذه الدعوة، ولم يقولوا بأن القياس يفيد العلم بنفسه، بل قالوا بأن ما يفيده القياس هو الظن، ولأجل هذا أقاموا الدليل على حجية هذا الظن. تارة استدلوا بالكتاب، وأخرى بالسنة، وثالثة بالإجماع، ورابعة بالعقل. سنشرح إن شاء الله آيات الكتاب تحتاج إلى شرح وبيان، وأثناء التطبيق نتعرض للسنة والإجماع، ونقف عند دليل العقل في هذا اليوم. أما الكتاب فآيات زعموا أنها تدل على حجية القياس، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. تقريب الاستدلال بالآية الشريفة يتوقف على مقدمتين. الأولى، المقدمة الأولى، أن اعتبروا من الاعتبار، وهو فسر هكذا، يعني فسروه بهذا النحو: الاعتبار من العبور والمجاوزة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن القياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. إذن التعدي بالحكم من الأصل إلى الفرع قد دلت عليه الآية، فيكون القياس حجة. لماذا حجة؟ لأنه يخرج هذا الظن الحاصل من القياس من تحت عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، ويكون حاله كحال خبر الواحد والظواهر. هذا هو تمام الاستدلال. المصنف يجيب عن ذلك، يقول: أولا، الآية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم تحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم بعد ذلك قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا المناسب لاعتبروا باعتبار الآية ماذا؟ الآية واردة، نزلت في يهود بني قريظة وبني النضير في قضية معروفة. اعتبروا يا أولي الأبصار، أي تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير، وقايسوا فعالهم، واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم، وإلى آخره من الكلام الذي هو موجود بصدد هذه الآية. إذن المراد من اعتبروا: خذوا العبرة من ذلك واتعظوا. هذا هو المناسب لاعتبروا يا أولي الأبصار. وعليه فالآية لا ارتباط لها فيما نحن فيه، يعني الآية ليست بصدد بيان حجية القياس، وإنما هي في مقام بيان بأنه عليكم أيها المسلمون الاتعاظ وأخذ العبرة مما نزل من العذاب على يهود بني القريظة وبني النضير. طيب، هذا جواب المصنف. ابن حزم رد الاستدلال بالآية من جهة أخرى. ابن حزم يقول لو سلمنا اعتبروا يا أولي، طبعا اعتبروا في اللغة من العبرة، العبرة في اللغة التعجب والعظة، زين، والعبر جمع عبرة يعني كالموعظة، يعني مما يتعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره، زين، يعني العبرة من الاعتبار بما مضى، واضح؟ نعم، قد يأتي بمعنى أنه، وطبعا لو تلاحظون كتب اللغة كما لاحظت اليوم تجدون بأنه اعتبروا أن يكون من المجاوزة والعبور، هذا قليل في كتب اللغة، يعني معنى يكاد يكون أنه مذكور على نحو أنه القلة، فبالتالي اعتبروا من العظة والعبرة. ابن حزم يقول لو سلمنا الآن، نحن سلمنا بأنه اعتبروا يا أولي الأبصار أنه ماذا من العبور والمجاوزة من الأصل إلى الفرع، وأنه يريد القياس، لكن هل من المعقول أن يقول لنا قيسوا ويتركنا من دون أن يبين مبادئ القياس، أي شيء نقيس، متى نقيس، هل القياس عند إجمال النص، عند تعارض النصوص، عند فقدان النص، وثم على أي شيء نقيس، يعني نقيس ماذا على ماذا، وهل يمكن أن يكون القياس مع وجود النص؟ لنفرض أن الآية بينت بأن القياس حجة، يعني الآن شوفوا مثلا بعض الآيات لو تم الاستدلال بها كآية النبع على حجية خبر الواحد، نقول بأنها دلت على حجية خبر الواحد، خذوا بخبر الواحد، متى نأخذ مطلقا؟ إن جاءكم ثقة وعادل فخذوا بخبره مطلقا، فإذا الأخبار يؤخذ بها، ولهذا كنا نقول فيما سبق بأنه يكاد يكون، وكلمة يكاد يعني يقرب، يكاد يكون المصدر، مصدر التشريع الوحيد السنة. لماذا؟ لأن الآيات فيها منها ما هو مجمل، منها ما هو مخصص، منها ما هو مقيد، منها ما هو يحتاج إلى مؤنة لمعرفة المراد، فبالتالي نرجع إلى السنة. فإذا لو نظرتم إلى كتب الاستدلال في الفقه لوجدتم أن خبر الواحد له نصيب الأسد في بيان واستنباط الأحكام الشرعية. هل القياس، ابن حزم يقول هل القياس لو سلمنا أن الآية تدل على حجية القياس، هل القياس يؤخذ به كما يؤخذ بخبر الواحد، أم أنه كيف نعمل بالقياس؟ لهذا قال في نهاية كلامه كما سيأتي في التطبيق، نحن لو كنا قد عثرنا على أنه ما يوجب أن نقيس، يعني نفرض أنه بين لنا الحدود وبين لنا ما نقيس من قبل الشرع، لا سرنا على وفق الشرع وقمنا بالقياس، ولحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه ولا حكم فيه جملة. يعني لو كان الشارع قد أتى بهذه الآية وقال بأن هذه الآية حجة، وحجة على ماذا؟ حجة على القياس، ثم بين لنا الحدود، لكنا قد عملنا بالقياس ولا نتعدى الحدود الشرعية. هذا بالنسبة للآية الأولى ورد الاستدلال بالآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، أول مرة. تقريب الاستدلال بالآية بقياس المساواة. قياس المساواة هكذا كما بينا سابقا بأن هناك مقيس ومقيس عليه. المقيس هو العظام الذي أصبحت رميم، المقيس عليه هي العظام التي أوجدها الله سبحانه وتعالى أول مرة، ولا مائز بينهما. فحينئذ يكون حكما إنشاء أول مرة المتيقن بأن الله خلق هذه العظام أول مرة هو نفس حكم العظام التي أصبحت رميم. هذا بالنسبة لقياس المساواة. ولكن الحق أن هذه الآية لو أردنا أن نستدل بها لابد أن نستدل بها بقياس الأولوية وليس بقياس المساواة والتنظير، هذا نظير هذا وهذا يشبه هذا، لا مو في الكيفية. قياس المساواة يفيد العلم كما سيأتي. هكذا نقول إن كان الله سبحانه وتعالى إن كانت له القدرة على إيجاد العظام وإنشاء العظام من العدم أول مرة، يعني هو الذي خلقها بعد، صحيح؟ فبالتالي إن كانت له تلك القدرة فالقدرة من باب أولى موجودة على ماذا؟ على إعادة العظام الموجودة التي تحولت إلى رميم. هذا فيما يتعلق بالآية الثانية. إذن هذه الآية لا تدل على حجية القياس. استدلوا أيضا بآيتين، نتعرض لإحدى الآيتين ونترك الأخرى. قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هذه الآية كيف نستدل بها؟ أنا استدليت بها في الدرس السابق، قلت بأنه شوفوا لاحظوا مثل يعني نظير. إذا كان الإنسان في حال الإحرام، زين، لعل الآية ناظرة إلى أنه الصيد في الحرم. إذا كان في حال الإحرام وكان الصيد في الحرم، فإذن لو صاد شيء من الحيوان، اصطاد شيء من الحيوان، جزاؤه ماذا؟ مثل هذا الحيوان. لنفرض أنه صاد أرنب، مثل الأرنب الشاة مثله، ولكنه لو صاد غزال مثل الغزال، إنزين، البقرة مثلا. فإذن الآية بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان أنه هناك مثلية. المثلية أين موجودة؟ في الذي وقع عليه الصيد والذي هو جزاء وكفارة، عبر عنه، لهذا العمل الذي هو الصيد. كيف نستدل به على القياس؟ نقول هكذا أن الله سبحانه وتعالى، شوف، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحكم بماذا؟ بالمساواة والتمثيل والتنظير لمعرفة كفارة الصيد. فكفارة الصيد إن كانت مثلا غزال مثله، من الذي يقول مثله؟ ذو عدل منكم. الذي يقول مثله، زين، مثلا اللي هم العدول، اثنين عدول يقولون مثلا لنفرض البقرة مثل الغزال. فبالتالي هذا دليل على أن القياس، قياس المساواة والتمثيل والتنظير، حجة. ثم ذكر المصنف آية أخرى يأمر بالعدل والإحسان، وقال بأن التشبث بهاتين الآيتين من باب تشبث الغريق والطحلوب. نطبق هذا المقدار من البحث لكي نكمل البحث في السنة والإجماع. قال رحمه الله: الدليل على حجية القياس الظني بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه، ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. فنقول: أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم عليهم السلام النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، ولا ملاكات الأحكام، ولا علل الأحكام. على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجية القياس من الأدلة. يعني نحن يكفينا هنا أن ننظر إلى الأدلة التي تمسكوا بها للقول بحجية القياس ونبطل هذه الأدلة، ما يحتاج نقيم الدليل على بطلان القياس بأنفسنا. وإذا بطلت هذه الأدلة يكون المرجع إلى العمومات الناهية عن اتباع الظن، لهذا قال: لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. هذا بالنسبة للإمامية. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجية القياس، فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول: الدليل من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى سورة الحشر الآية رقم 2: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفار، وفيه إن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة: في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ هذا طبعا جواب المصنف، والآن يأتي جواب ابن حزم. جواب ابن حزم أنا بينت يختلف عن جواب المصنف. وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس صفحة 30: ومحال أن يقول لنا، يعني الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، ولا متى نقيس، ولا على أي نقيس. ولو وجدنا ذلك، يعني لو إحنا عثرنا على أنه دليل في القرآن يبين مبادئ القياس أو في الحديث، لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا. يعني لو كان بين لنا لكنا وقفنا عند حدود القياس، كما هو الحال في خبر الواحد. خبر الواحد نحن نقف عند حدود الخبر، لا نأخذ بكل خبر. نقول: يشترط في الأخذ بخبر الواحد أن يكون المخبر ثقة، وأن هذا الخبر يكون واضح الدلالة، إلى آخره من الكلام. فبالتالي نعرف كيف نقف عند حدود الخبر. لا كل خبر نجده نأخذ به. لماذا؟ لأن كان دواعي الدس والكذب ودواعي أنه التدليس في الحديث كثيرة جدا. أما في القياس يقول ابن حزم: نحن لو أنه قال لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار وأعطانا حدود القياس لماذا؟ لا وجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. طيب هذا جوابين عن الآية الأولى. ومنها قوله تعالى ياسين: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الاستدلال هنا بقياس المساواة باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير. يعني النظير للنظير يعني شنو؟ يعني العظام التي هي رميم للعظام التي كانت عدم وأنشأها أول مرة، بل هي استدلال بالقياس. هنا لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. أقول هذه العبارة ترى عبارة مهمة. المصنف راح يقول هو ما استدل بالأولوية. لا، لاحظوا، هو جاب أمرين. المستدل على القياس جاب أمرين، جاب قياس المساواة، بل هي استدلال بالقياس، هذه اللي جابها المصنف لإفحام من ينكر، هذا قياس الأولوية. فإذا المستدل استدل، ونحن لا ننكر قياس الأولوية، حطوا بالكم قياس الأولوية ما إلى، سيأتي إن شاء الله، ما إلى ربط في القياس الإصطلاح الذي يسمى بالقياس، قياس المساواة والتنظير والمشابهة في الأشياء. هناك لا، هناك لازم وملزوم وإلى آخره كما سيأتي. إذن المستدل عندما أراد أن يبين بأن الآية لإفحام أنه من ينكر البعث، هنا قال أن القياس قياس الأولوية، ونحن نقول له في الشق الأول لا نقبل، في الشق الثاني لا بأس به. وفيه طبعا لا بأس به، بس ما يصلح أن يكون دليل على القياس الاصطلاحي المراد منه قياس المساواة اللي نعبر عنه في المنطق بالتمثيل، هذا مثل هذا. وفيه إن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت. طيب كما أنها ليست استدلالا بالقياس، طيب هو استدلال بماذا؟ وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجاد العظام لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد. أقول هذا الكلام هو طبعا استدلال بقياس، لكن قياس الأولوية، بل القدرة على الثاني أولى. من هنا المصنف قال لا، هو صحيح، هو استدلال بالقياس، لكن هذا قياس الأولوية وليس قياس المساواة. وإذا ثبتت الملازمة، والمفروض أن الملزوم ما هو؟ هو القدرة على إنشائها أول مرة، هذا مسلم. أن من خلق الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. القدرة موجودة على إنشاء الشيء أول مرة. أول مرة يعني شنو؟ يعني لم يكن وأوجده، هذا أمر مسلم. يقول والمفروض أن الملزوم موجود على مسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها. وهي رميم، وأين هذا من القياس المسمى بقياس المساواة؟ ولو صح أن يراد من الآية القياس، طبعا يصح، مو ولو صح، لأن لو صح حرف امتناع، لا يصح، فهو نوع من قياس الأولوية المقطوعة. وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته، وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة، كما بينا سابقا أنه قياس المساواة يقول العلة موجودة هنا وهذا يشبهه، فالعلة أيضا موجودة في الآخر، من باب أنه هذا يساوي هذا، وقد بينا ذلك مفصلا. فانتبهوا إلى أنواع القياس. القياس الباطل هو قياس المساواة وقياس التنظير، وهذا يشبه هذا، لا قياس الأولوية. قياس الأولوية مقدماتها كلها عقلية، لازم وملزوم، وبالتالي نحن في قياس الأولوية كما سيأتي نقول إن هذا النوع من القياس اللي إحنا نعبر عنه بالأولوية هذا يفيد القطع والجزم، لا أنه يفيد الظن. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يأمر بالعدل والإحسان. يقول المصنف: والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب كما يقولون. الدليل من السنة، لا داعي للشرح، الدليل من السنة نطبق، لأنها ماذا؟ عبارة عن روايات وأحاديث وردت في المجامع الحديثية، بعضها أنه مرسل والبعض الآخر ضعيف كما سنبين. قال: الدليل من السنة، رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه، يعني بعث معاذ قاضيا إلى اليمن، وقال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أتوا بهذا الحديث وقالوا بأنه يدل على حجية القياس. قالوا: قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا. في اجتهاد الرأي عند بعض الطوائف من أهل السنة يقولون أنه لا يجوز لأحد أن يقول برأيه بلا أن يرد هذا الرأي إلى أصل. الآن مصالح مرسلة، استحسانات، لا بد أن يبين لنا أصل من الأصول، أساس الأصول التي يعتمدون عليها هؤلاء البعض في الاجتهاد بالرأي، أساسها هو قياس المساواة. لهذا يقول: والرأي المرسل غير معتبر. عند من؟ عندهم. فانحصر الأمر بالقياس. إذا تريد أن ترد رأي لا بد أن ماذا؟ ترجعه إلى القياس. والجواب: إن الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راويه وهو الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، رواه عن أناس من أهل حمص، ثم الحارث هذا نفسه مجهول، لا يدرى أحد من هو، لا يدري أحد من هو، ولا يعرف له غير هذا الحديث. ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين ولا تفضلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إلي. فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو من الحارث، يعني الحارث هو الذي وضعه، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم. هذا الكلام من المصنف أراد أن يدافع بأي طريقة لا، الموجود في كتب بعض علماء العامة أن الإنسان إذا لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فالأمر متروك إلى اجتهاده الخاص. اجتهاد الخاص يعني ماذا؟ أن يذكر رأي يكون مقارب لأصل. الأصل عادة عندهم أن يكون مقارب للقياس، يعني لو سئل ما هو المستند في هذا الرأي لقال أنه القياس. البعض يعبر بالمصالح المرسلة أو بالاستحسان. أنا اليوم كنت أراجع بعض الكتب وما وجدت أن المراد من أنه الرأي هو استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم، لا، هم يفحصون أولا في الكتاب، فإن لم يجدوا ففي السنة، فإن لم يجدوا في السنة فحينئذ يأتي أنه تأتي الأصول المعينة لديهم والمعروفة يعملون بها، وإلا عمل بأصله ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول. ولعله يشير إلى ذلك، يعني يشير إلى ما ذكره المصنف قول معاذ في الخبر الذي قال أنه مرسل وموضوع أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا آلو بهالمعنى، يعني أنه أستفرق الوسع ولا أقصر ولا أترك الناس من دون أن أذكر لهم حكم، لأنه ترك الناس من غير أن يذكر لهم حكم والمفروض أنه هو رسول الله بعثه إلى أهل اليمن، هذا يوجب الحيرة عند الناس، فبالتالي لابد أن لا يقصر. وهذا المعنى الذي استشفه المصنف رحمه الله بقوله أنه يستفرغ الوسع في الفحص عن الحكم الشرعي. ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أينفعه ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فإذا هنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله ألحق أنه الحق الإلهي اللي هو الدين، دين الله، بأنه حقوق الناس بدين الآدميين في وجوب القضاء، وهذا هو القياس، لأنه نحن عندما نأتي إلى مسألة، هذه المسألة لابد أن تكون في علمكم واضح أنه حقوق الناس لابد أن تقضى، أما حق الله قضاؤه أليس يحتاج إلى دليل؟ ولا أنا أقضي من كيفي؟ لا، يعني لو لم يكن هناك دليل على قضاء الصلوات الفائتة هل يمكن لأحد أن يتفوه من نفسه ويقول بأنه يجب عليك القضاء؟ لا. نحن عندما قلنا أن الصلاة إذا فاتت تقضى إنما لأجل الدليل، روايات موجودة، وإلا كنا نقول لا، خلاص فاتك الوقت وأنت معاقب. هذه المقدمة لابد أن تكون في ذكركم. لهذا في باب القضاء لابد من وجود دليل، لأنه إن لم يوجد دليل فلا قضاء. هنا يقول المحتج بالقياس ماذا يقول؟ يقول بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ألحق دين الله بنحو العموم. شوف، فدين الله أحق بالقضاء، ألحقه بنحو العموم بحقوق الناس التي ثبت وإن لم يكن هناك دليل، لكن ثبت على نحو العموم أن حقوق الناس لا بد أن تقضى، لا بد. فبالتالي جعل ساوى بين هذه الجهة الموجودة والثابتة قطعا في حقوق الناس، وأعطى الحكم للفرع الذي هو حقوق الله سبحانه وتعالى. حطوا بالكم في تقريب الاستدلال بهذا الحديث. المصنف يقول: والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، وهو المشرع الملتقي الأحكام من الله تعالى، المتلقي، المفروض عندي خطأ في الطباعة، بالوحي. فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الجواب جواب لا يجاب أهل السنة بهذا الجواب. لاحظوا، يعني هذه من الأجوبة التي نحن نقول هذا على مبناك، أنت إمامي تقول بها الكلام، أهل السنة لا يقولون بهذا الكلام. هو يتلقى الشرع ويبلغ الشرع، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وما على الرسول إلا البلاغ. فبالتالي الاستنكار بأنه أن النبي لا يعرف الأحكام، نعم على مذهبهم وعلى قولهم النبي صلى الله عليه وآله زين، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن شنو الفرق؟ يوحى إلي. فإذا هو يتلقى الأحكام من الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن أنه يتلقى الأحكام ما كان يعرف أنه ما الصلاة وما الدين، نستجير بالله من هذا القول. ولكن لا بد أن يكون الجواب موافق لمبنى القوم. إذن هذا الجواب أنه يعني ليس جواب عنهم، لأنهم يستطيعون أن يجيبوا بهذا الجواب. إذن ما المقصود من الحديث؟ يقول: وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحة الحديث، لأنه نحن لا نقبل هذا حديث الخزعمية. أنا قلت لكم في بادئ الرأي أو في بادئ البحث بأن هذه الأحاديث ضعيفة. تنبيه الخزعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، شنو هو العام؟ وهو أعني يعني العام، وبقضاء كل دين إذا خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت وهو أولى بالقضاء. الخثعمية خفي عليها بأن، لذلك احنا في باب الإرث ان شاء الله انتم قرأتم في باب الإرث اول ما يتوفى ويترك التركة نأتي الى الغرماء، من ضمن الغرماء من؟ الحاج. اول شيء نطلع فلوس حجته، هذا يخرج من أصل التركة، الحج الواجب. فهي لا تعلم بأن الحج من الديون. نبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة بأنه هذا دين وهو أحق بالقضاء وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام. يعني إذا إنسان بيّن بأن هناك عموم، هذا لا يعتبر هذا الإنسان مشرع، لأن العموم من الله، وهذا فقط ينبه على أنه أنت لا تعلمين بأن الحج من الديون، أنا أنبه على أن الحج من الديون وهذا الدين أحق أن يقضى، لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس. وهذا هو الجواب عن هذا الحديث على تقدير صحة الحديث. ثم قال: ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية ويقول دين الناس أحق بالقضاء، ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. وجه التعجب شنو هو؟ لاحظوا الحنفية لديهم مبنى خاص ينفردون به عن سائر المسلمين، يقولون بأنه الحج، طبعا بالصلاة يقولون بالقضاء، لكن في الحج والصوم لا يقولون بالقضاء. والعجيب أنهم يذكرون هذا الحديث، زين، على شنو؟ على حجية القياس. إن كان هذا الحديث صحيح في نظرهم فهذا الحديث يبين بأن قضاء الحج ماذا؟ واجب، ويجب أن يقضى الحج الفائت. ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل: أينقص الرطب إذا يبس؟ فلما أجيب بنعم قال: فلا إذن. حطوا بالكم على هذا الحديث. هذا الحديث طبعا هو سند مخدوش، لكن ما المقصود منه؟ المقصود أنه هناك عموم، شوفوا هناك عموم، هذا العموم أنه في حديث بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، إذن هل هو جائز أم لا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل: أينقص الرطب إذا يبس، يعني يقل وزنه، لأن هذا بيع بالوزن. فلما أجيب بنعم قال: نعم، الرطب إذا يبس يقل وزنه، لأنه من المعلوم بأنه الخلال إذا كان أنه يابس وزنه أكثر، فإذا صار رطب ويبس يقل وزنه. قال: فلا يعني لا يجوز. إذن المستدل أراد أن يستدل بماذا؟ أراد أن يقول بأنه هنا النبي استدل، نفس قضية الخثعمية، حطوا بالكم، استدل وقال: بما أن الرطب لا يجوز بيعه بالتمر. تعرفون هالمقدمة ولا أنا أشرح أكثر؟ هذا لابد أن نبينه بأنه دليل فقهي. الآن في الأدلة الفقهية إنزين نأتي إليها ونقول: بيع البيع على أساس البيع كله، إنزين، أنه قد لا يجوز بيع شيء بشيء، كما هو في بيع أنه المكيل نبيعه بالوزن، هذا غير جائز، والموزون بيعه بالمكيل أيضا غير جائز، الآن بناء على مبنى السيد الخوي، وإن كان هناك تفصيل. المعدود بيعه بالوزن غير جائز، الرطب بيعه بالتمر جائز أم لا؟ الحديث يقول: فلا، إن صح الحديث يعني لا يجوز البيع، بيع الرطب بالتمر. الذي يريد أن يقول بأن هذا حجة على القياس كيف يقول؟ يقول بأنه هنا قاس الرطب، عفوا، قاست الرطب، نعم، على التمر. التمر حكمه معلوم، الرطب حكمه غير معلوم، فهنا جعل أنه البيع، يعني أراد أن يقول نعم وقال لا، فلما أجيب بنعم قال لا. المفروض أن صاحب القياس الذي يريد أن يستدل بهذا الحديث يستدل بماذا؟ بأنه يجوز، كما أنه يجوز بيع التمر بالرطب، زين، يجوز بيع الرطب بالتمر، بينما الحديث قاعد يقول العكس. حطوا بالكم، لا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن جاز بيع التمر بالرطب. السبب أن الرطب إذا يبسه، يعني إذا يبس ماذا؟ يعني تحول إلى تمر، الرطب إذا يبس يتحول إلى تمر، إذا تحول إلى تمر هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ يعني الرطب بالرطب اليابس، بيع رطب برطب؟ يقول لا. إذن القياس هنا أنا بينته، الجواب، شوفوا الجواب، الجواب يقول، الجواب هو الجواب في حديث الخثعمية، المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادق الخفية. شنو هو المصداق الخفي؟ الرطب اليابس، الرطب الطري الذي لم يبرس أنه يجوز، الذي يبس لا يجوز، وليس هو من القياس في شيء. العموم الكلام في هذا الحديث وبيانه يحتاج إلى مقدمات، زين، لكن أنا اعتمادا على أنكم قرأتم الفقه إن شاء الله تعلمون بأن هذا الحديث إن صح فهو ناظر إلى تلك المسائل الموجودة في كتاب البيع. قال: والجواب إن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية وليس هو من القياس في شيء. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب، طبعا هناك جملة من الأحاديث أنا كتبت بعضها لكني أعرضت عن شرحها لأنه سيطول المقام، على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.